الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ. بقيت بقية طبعا هي هذا الكلام حول النسخ في القرآن. قال: هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته. هذا من الأمور الثلاثة التي تقدمت، واثنين أحناها إلى مضانها، وبقيت واحدة ناقشناها هنا، وهو هل يمكن النسخ أم لا، وانتهينا إلى نتيجة يمكن النسخ. هالأمور الثلاثة التي أشرنا إليها هي ما يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا بآية قرآنية أو بسنة أو بإجماع، المهم أن يكون الدليل الناسخ دليلا قطعيا. قال: كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم يوجد ناسخ ومنسوخ، فإذا إذا قام الإجماع على ذلك، وقد قالوا أن الوقوع أدل دليلا على الإمكان، فبعد المفروض ما نناقش في إمكان النسخ لأنه أجمع العلماء على وقوعه، فإذا وقع الوقوع أدل دليلا كما قالوا على الإمكان، فبعد ما نستدل على الإمكان ما دام قام الإجماع على الوقوع. كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه. فعلم أن نناقش إذن شبهات في أن هل النسخ ممكن أو لا، ما دام ثبت بالدليل القطعي وقوعه في القرآن الكريم، خلاص لا واقع إذن وممكن، لو لم يكن ممكنا لما وقع. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، فإذا رجعت إلى كتاب البيان لسيد الخوئي تجد ربما 36 موضعا ادعي نسخها ويناقشها، وهل هي فعلا ثابت النسخ فيها أو لا، في 36 حسب الظاهر معلوماتي قديمة لي. قال: لما كان لا يمكن القول بالنسخ إلا بدليل قطعي، قال لذلك: وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية للإجماع المتقدم، لأن القرآن قطعي، فإذا ما يمكن نسخ إلا بدليل قطعي، أما بدليل الظني ما يمكن. قال: وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا، واحد أو اثنين منها 36 موردا اللي ادعي نسخها. قال: ومع ذلك هالموضع موضعين اللي ثبت النسخ فيها لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية، ليش؟ لوجود أدلة عليها أخرى من الخارج، فإحنا مستغنين عنها، لذلك أنه من ناحية فقهية استدلالية نسخ القرآن ما ينفعنا في شيء. أولا لأنه لم يثبت بدليل قطعي في كثير من موارده، ونحن نريد دليل قطعي على النسخ حتى نقول به. والأمر الثاني أنه حتى المورد القليل اللي ثبت فيه النسخ بدليل قطعي هي كفتنا المؤونة أدلة أخرى ثابتة من السنة أو ثابتة من الإجماع، فما نحتاج إلى الخوض فيها. قال: وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه وألغينا الحكم المنسوخ ومشينا على الحكم الناسخ. قال: وإن كان الناسخ ظنيا فلا حجة فيه، على الإجماع المتقدم أنه لا بد من قيام دليل قطعي على الناس. قال: ولا يصح الأخذ به لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالناس إلا بدليل قطعي. قال: ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، لأنه عندما تشك في النسخ لما عندك قطع بالنسخ، وألت الآن قلت أنه لا يمكن القول بالنسخ إلا إذا حصل قطع بالناسخ، فإذا عندما تشك بناسخية الدليل فالأصل عدمه، الأصل عدمه يرد هنا يقول وإجماع، هذا ليس من جهة الاستصحاب، يعني مو أننا كنا نعتقد بحجية المنسوخ والآن لما إجا هذا الناسخ المشكوك نشك بأن ذلك المنسوخ ما زال أو لا فنستصحبه. قال: مو هذا الدليل أصالة عدم النسخ، لأن حتى القائل بعدم حجية الاستصحاب هو عند الأصل عدم النسخ، فمو هذا الدليل على أن الأصل حين الشك في النسخ وعدمه الأصل عدم النسخ. الدليل ليس استصحاب المنسوخ، وإن كان صحيح ينفع، بس مو هو هذا الدليل، لأنه هذا المنسوخ كان حجة قبل ورود الناسخ، والآن حينما ورد الناسخ الفرض أن الشك يوجد شك في الناسخ، فنستصحب المنسوخ. صحيح هو ينفعك، لكن مو كل الفقهاء متفقين على حجية الاستصحاب. أكو من يقول بعدم حجية الاستصحاب، فحتى القائل بعدم حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ. فلو كان الدليل على أصالة عدم النسخ هو الاستصحاب، فكيف قال به من لم يقل بحجية الاستصحاب؟ فالدليل على أصالة عدم النسخ مو استصحاب المنسوخ باعتبار الشك في الناسخ، لا، وإنما لما تقدم منا أنه لا يثبت النسخ إلا بدليل قطعي، والفرض الآن أنك شاك بأن هذا ناسخ أو لا، إذن ما عندك قطع بالناسخية، فالشك في الناسخية يعني عدم الناسخية، هذا هو منشأ أصالة عدم النسخ. ينحل العلم الإجمالي لحصول القطع بوجود ناسخ ناسخين ثلاثة. نعم، لو كان كل الموارد مشكوكة النسخ، لو كان كل الموارد المدعات نسخ مشكوكة النسخ، فعندئذ زين، هل مورد المشكوك يطبق أصالة عدم النسخ؟ هل مورد أصالة عدم النسخ؟ زين، شوان القطع عندك بوجود موارد منسوخة، هذا يكون كلامك نقع بالمخالفة القطعية. أما لا، احنا عندنا موردين ثلاثة مقطوعة النسخ، فبها الموردين ثلاثة مقطوعة النسخ انحل العلم الإجمالي ولا توجد مخالفة قطعية. قال بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، فالدليل على أصالة عدم النسخ قال وما ذلك، أي هذا الإطباق منهم على أن الأصل حين الشك في النسخ وعدمه الأصل عدم النسخ، هل إطباق منهم لا لاستصحاب المنسوخ عند الشك بالناسخ، وإن كان ينفع، لكن ينفعك أنت القائل بحجة الاستصحاب، والما قائل بحجة الاستصحاب شو نسوي؟ وما ذلك إلا من جهة الإجماع الآخر. قال الباب الثاني السنة تمهيد. السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره، ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي من طلبة العلم وغيرهم فليس مني. كنكم كانية مثل زواج الزهراء سلام الله عليه، تقرأ جهاز الزهراء شنو؟ كلكم إن شاء الله خطباء وقاري، ما أدري فد مدم الليف وفد بريق ما أدري شلون شكله وفد كذا، إذا هيك تجهيز الزواج صح، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما كان معادي تندر يعني، إيه البريق التندر هم يقول بهالشرط هذا. فإذا هذا المصطلح وارد في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النكاح سنتي، فأكو تعبيرات له صلى الله عليه وسلم بالسنة، فمن هنا جرى مصطلح السنة على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، كما في الحج قال شي شوفون ايش أسوي من المناسك، هاي مناسك الحج فعل وليست قول. قال أو تقريره، كما لو واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم وشرب جدار، فنستدل على جواز شرب الجدار، لأن لو كان مجائز لنهاه رسول الله، هالتقرير والإمضاء من قبل رسول الله للفعل إذن يعني أن هذا الفعل محكوم بالحكم بحسب الحالة يعني. قال إذن ومنشأ هذا الاصطلاح وهذا العنوان ورد في كلماته صلى الله عليه وآله وسلم، فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بيان الحكم بقول أو فعل أو تقرير على ما سيأتي. هذا في اصطلاح فقهاء العامة، أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري قوله مجرى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كونه حج على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فهو توسيع إذا صح التعبير حكمي وليس توسيع موضوعي، يعني أن السنة بحسب الموضوع هي فعل النبي وتقرير الآخر، بس بحسب الحكم، يعني حكم السنة شنو؟ وجوب الاتباع. بحسب الحكم موسع المسألة إلى كل فعل وقول وتقرير المعصوم عليه السلام. هيخاف يناقشون القوم أنه شون أنتم ترون أقوال المعصومين حجة؟ مو السنة تطلق بس على قول صح من ناحية العنوان ومن ناحية الموضوع هي فعل، لكن من ناحية الحكم من ناحية الحكم وهو وجوب الاتباع نعممها، فهذا التوسيع في الحكم. إن لم يرضوا على التوسيع في الموضوع نوسع الحكم. قال لأن قام الدليل على أن قول الأئمة عليهم السلام هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت السنة باصطلاحهم إذن فقهاء الإمامية قول المعصوم وليس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية كما يعاملونهم الآخرون. وإن كان صاحب الصحيح الفلاني لم يروي عن جعفر بن محمد شيئا، هو يسمونه الصادق، بس يروي عن من مثلا؟ عن عمران بن حطان السدوسي الذي يرثي عبد الرحمن بن ملجم بقصيدة كونه قتل علي بن أبي طالب عليه السلام. هل عمران بن حطان يروي عنه صاحب الصحيح الفلاني ولا يروي عن جعفر بن محمد؟ يا سبحان الله. فشاهدنا أنهم ينظرون إلى أئمتنا على أنهم رواة عن رسول الله لا أكثر، خلاص إذن حالهم حال فلان وفلان من الروايات، نقبل هذه الرواية ونضعف تلك ونخضعها للقوانين الرواية. أما نحن نراهم مشرعين، مشرعين أصلاء، يعني ليس مشرع فرع ينقل عن المشرع، لا مشرع أصيل. فكأن بعض الأحكام أوكل أمر تبليغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكام أخرى أوكل أمر تبليغها باعتبار تطور الحياة والذهنية تتوسع والحاجات تتجدد، فأوكل أمر تبليغها إلى الأئمة الآخرين عليهم السلام وهم يشهدون بذلك. كلمة لبعض أئمتهم يقول لولا قتال علي عليه السلام للبغاة لما عرفنا حكم البغاة في شريعة الإسلام، يعني هذه الحالة ما كانت في زمن رسول الله، تلو بها في الجمل والصفين، هذول مؤمنين مسلمين، هذه زوجة رسول الله، هذا ابن عمة رسول الله، هذا من السابقين للإسلام، يعني وهذا هم علي بن أبي طالب ومعه شنو علما نقاتل ويا من نصير، دخلوا في محنة وحيث بيت. فلولا قتال علي للبغاة فإذا هذا حكم جديد شرعه علي عليه السلام، لأن له صلاحية التشريع هكذا صلاحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ما لهم حق هؤلاء، لا حكاية كلمة حقي بها باطل، يعني أنه ها من يدري ويا من هذا ابن عم رسول الله، مو قلتم رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، ما ترك لكم عذرا. أي كل ما هنالك طبعا نفس الأمارة بالسوء تدور هالمبررات ويقولون لا ما كنت شحك ملكم علي مع الحق، خلق والحق مع علي. وآخر قيل له أين نصلي يا رسول الله، في أي صف نصلي يا رسول الله؟ هلك يوم لفت نظري أحد الأخوة الفضلاء وين كان يصلي بصلاة الجماعة بالصف الثالث، فسئل ليش تصلي بالصف الثالث، مو أدنى الصف الأول أفضل وميامن الصفوف خير من مياسرها ليش بس؟ قال أكو رواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في أي صف نصلي أو في أي صف نكون، خلنا نجعلها شوية أداق مثلا، قال كونوا في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب، يقول ففتشنا في المصلين وجدنا علي في الصف الثالث. وين أنت الفهم الساذج هذا؟ أي لو الصف فريقان، فريق مع علي وفريق ضد علي، فكونوا مع الصف الذي فيه علي بن أبي طالب. ثم طبعا بقرينة أن السؤال كان صلاة جماعة أو شيء تدري بعد فهمهم ربعنا، كل الناس أفقه من فلان حتى ربات الحجال، فباوعوها علي بن أبي طالب بالصف الثالث فركبوا صلوا بالصف الثالث مثلا. يا الله، فشاهدنا أن هؤلاء يقولون أنه إحنا من ندري وين وهذا فلان وهاي فلان، لا الأمور وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد يريد يدور منا ومنا هذا يتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى. قال بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام. هذا فرقهم عن رسول الله، اثنين مشرعين، لكن رسول الله ينزل عليه وحي فيبلغ الأحكام، هؤلاء ينزل عليهم إلهام فيبلغون أحكام الله لا أكثر لا أقل. قال كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هنيئا لك يا أبا الحسن، إن شاء الله أنتم ينفتح لكم بس 1000 باب السمو، ينفتح من كل باب 1000 باب جوار أبو الحسن. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، فعدوهم مجتهدين كبقية المجتهدين. لا، ليس وظيفتهم هكذا، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع. فقولهم عليهم السلام إذن هو عين السنة مو حكاية عن السنة، فهؤلاء الرواة قولهم يحكي عن السنة. يعني حينما شخص افترض فلان من الرواة يروي قال رسول الله، وما راح يروي بالنص، يروي بالمعنى غالبا، ما يحافظ على نفس المتن، فإذن هاي الرواية كلها حكاية عن السنة وليست عين السنة. فقول الإمام عليه السلام هو عين السنة لأنه مو راوي عن رسول الله حتى يكون قوله حكاية عن السنة، لا، قوله عين السنة، هو مصدر للتشريع كما رسول الله مصدر للتشريع. فإن قلت دفع إشكال فيه، هم ما أحيانا يقولون مثل حديث سلسلة الذهب الإمام الرضا عليه السلام، حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن الباري، شون سند هذا؟ ليش سموا سلسلة الذهب؟ يقول لو قرأ هذا السند على مثلا مجنون أو على ميت لا أحياه الله تعالى، تقرأ هذا السند على كل. فإن قلت أنك تقول أنهم مصدر للتشريع، هم نفسهم مرات يتعاملون مع الناس كرواة، يقول حدثني أبي عن جدي عن كذا، فليش تبالغ في النظر إليهم وتقول مصدر للتشريع؟ هم يروون عن آبائهم عن أجدادهم، هم يقولون نحن رواة ولسنا مشرعين. فإن قلت هذا الكلام أجاب، قلت وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما لأجل نقل النص عنه، لأنه نص النبي كلام الإمام إمام الكلام، فكلام النبي خلنا نقول نبي الكلام، فيقول لك الإمام الصادق أنا مهما يبلغ تعبيري ما يرقى إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقدر أبين للحكم ببياني، بس لا، أنا أريد أن أنقلكم بيان رسول الله للحكم. هذا يمكن أحد الوجوه. والوجه الآخر شنو؟ من باب الإلزام، أنكم أيها الناس ما تعتقدون بنا أئمة ولا معصومين، على الأقل خذ تعتقدون بنا رواد ثقات لا نكذب على رسول الله، تفضلوا فهي رواية داروكم عن رسول الله، من باب إلزام المقابل. فهي إذن جوابين لهل فإن قلته. الجواب الأول لأجل التبرك بنقل نفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر عن جوامع الكلم، هذا قمة الكلام، هذا يسميه جوامع الكلم. كان الإمام الصادق لا يحدث عن رسول الله إلا عن طهارة ووضوء، هكذا طبعا ينبغي أن يكون موقع رسول الله في قلوبنا وفي نفوسنا، لا يحدث عنه إلا عن طهارة، هو دائما طبعا الإمام على وضوء، ما يرجع لها هم هاي، بس هذا إنه يعني. قال وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، وإما لغير. وأما إثبات إمامتهم، أصل هالدعوة أنه شنو يعني باللهم هم مصدر للتشريع كما رسول الله مصدر إلى آخر هالادعاءات لادعيناها، قال هذا بعد موقع مو في الأصول، هذا موقع في علم الكلام وعلم العقائد، هناك نثبت الشيء هذا. قال وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بحث يتكفل به علم الكلام. وإذا ثبت، يعني نأخذها هنا من المبادئ التصديقية المسلمة في علم آخر وهو علم الكلام، هنا نأخذها مسلمة، وإذا عندك نقاش فيها وتقول لا من قال أن قولهم يجري مجرى قول رسول الله، هذا روح لبعلم الكلام نثبته، هنا نأخذها من المبادئ التسبيقية. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من عينه الصافية من مصدره الأصلي هو المعصوم ده يحدث على سبيل الجزم واليقين، لكن من ناحية السند. أما من ناحية الاستظهار بعد أنت وإمكانيتك العلمية في فهم كلام الإمام عليه السلام، مثل هذا يقول لكونوا في الصف الذي في علمه يرجعون يصلون بالصف الثالث، هذا هيك افتهمها الحكاية. شوف هذا أخذها من نفس المعصوم، فإذا من ناحية السند هي قطعية لأن مشافهة المعصوم، لكن بعد من ناحية الدلالة شو راح يفهمها؟ قال كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر والأئمة من آل البيت ثقله الأصغر. أما إذا لم يحصل ذلك وهو الأخذ مباشرة من المعصوم كما في العهود المتأخرة عن عصرهم عهدنا عليه السلام، فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم للأحاديث التي تنقل السنة، أحاديث حاكية عن السنة. لأن من راح تأخذ من أبي بصير ومن زرارة ومن محمد بن مسلم وقول هؤلاء ليس هو السنة، حاكي عن السنة، قال النقل بالمعنى طبعا مو نقل بالنص. قال أما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي تأتي، وعلى هذا فالأحاديث الموجودة في الوسائل وغيرها ليست هي السنة بعينها، بل هي الناقلة لها والحاكية عنها، ولكن قد تسمى بالسنة تسامحا وتوسعا من أجل كونها هي المثبتة للسنة. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة لأنه يتعلق ذلك بإثباتها، ونعقد الفصل في مباحث أربعة. قال دلالة فعل المعصوم، كم دقيقة إن شاء الله يسع الكلام؟ لو يلا أربعة شوي نعطيكم خمس دقائق والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.